الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 34 من سنن أبي داود والسادس من كتاب الصلاة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى فيما تقدم ما يتعلق بمواقيت الصلاة والمحافظة عليها، وسيشرع في ذكر ما يتعلق بالمساجد، ويذكر فيها 14 بابا، 12 بابا تتعلق بأحكام المساجد، ويليها الأماكن التي ينهى عن الصلاة أو يجوز الصلاة فيها. وتجد أن أهل الحديث يتكلمون عن أحكام المساجد لأنها المواطن التي تقام فيها الصلاة. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة، وهو المعروف بكتاب الأذان، في أحكام المساجد عدة من الأبواب. وهكذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله كتاب المساجد وما يليه من الأبواب. وقد ألف الزركشي رحمه الله إعلام الساجد بأحكام المساجد، وحققه أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد الزعكري الحجوري حفظه الله. وهكذا ألف الإقفهسي كتابا في أحكام المساجد، وألف غير واحد. والمساجد هي أماكن عبادة أهل الإسلام لربهم عز وجل، والأرض كلها مسجد، أي تصلح للصلاة والعبادة، إلا المقبرة والحمام، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي معنى قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أماكن العبادة لله عز وجل. والمساجد تتعلق بها أحكام من حيث بنائها، ومن حيث دخولها والخروج منها، وما يتعلق بتنظيفها، وكذلك عمارتها بطاعة الله عز وجل، إذ أن عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين: عمارة حسية، وهو عمارتها وبناؤها، وعمارة معنوية، وهي عمارتها بطاعة الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. كان سبب نزول هذه الآية أن الكفار تباهوا ببناء الكعبة، فأخبر الله عز وجل أن العمارة المعنوية أبلغ من العمارة الحسية، فقال: إنما يعمر مساجد الله، أي عمارة بالطاعة والقربة، من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. وأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يصلي في مرابض الغنم وحيث أدركته الصلاة، ثم أمر ببناء المسجد. وأول مسجد بني في الأرض المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد بني في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد أو بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ولعل هذا هو العمارة الأخرى، وإلا فقد اختلف العلماء، فذهب بعضهم إلى أن المسجد الحرام بنته الملائكة، وذهب بعضهم إلى أنه بناه آدم، وذهب بعضهم إلى أنه بناه إبراهيم عليه السلام. ولا مانع أن يكون الملائكة قد وضعوا قواعده، ثم آدم عليه السلام بناه على تلك القواعد. فلما كان إبراهيم عليه السلام بناه ورفع بنيانه، ثم لحقه الهدم بسبب الأمطار والسيول، لأن مكة كانت في موطن سيل، وإلى الآن، إلا أنهم الآن عملوا لها المجاري والسكك حتى يمضي الماء. وتعصرت على قريش أن يبنوا المسجد الحرام على قواعد إبراهيم، فبنوه على البنيان الذي ترونه الآن، وحجر إسماعيل هو من الكعبة، لا سيما 7 أذرع منه من الكعبة، ولذلك لا يجزئ الطواف بين البناء وحجر إسماعيل، لا بد أن يطوف على الجميع. وأول مسجد بني للإسلام مسجد قباء، بناه المسلمون حين قدموا المدينة، وفيه أنزل الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما بني على التقوى، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي بني على التقوى، فأخذ كفا من حصى وقال: مسجدي هذا. والأصل في المساجد ألا تطرز ولا تزوق، على ما يأتي إن شاء الله. قال: باب في بناء المساجد، أي في أحكام ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وأخرجه ابن ماجه، والحديث ثابت. وفيه النهي عن تشييد المساجد، والمراد بالتشييد هنا التزويق والتزيين، ليس البناء، لأن البناء مأمور به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. قال الخطابي: التشييد رفع البناء وتطويله. قال ابن عباس: هكذا رواه ابن حبان موقوفا، وقبله أيضا حديث ابن عباس لكنه مرفوع، وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد. قال الشوكاني: في النيل: لتزخرفنها بفتح اللام، وهي لام القسم، وبضم المثنى وفتح الزاي وسكون الخاء المعجمة، وضم الفاء وتشديد النون، وهي نون التأكيد، والزخرف الزينة، وأصل الزخرف الذهب، ثم استعمل في كل ما يتزين به. قاله عن القاري وقال الحافظ: وهذا يعني فتح اللام هو المعتمد، انتهى. قال الخطابي: معنى قوله لتزخرفنها لتزيننها أصل الزخرف الذهب، يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه. وقوله كما زخرفت اليهود والنصارى، قال القاري: وهذا بدعة، لأنه لم يفعله عليه السلام، وفيه موافقة أهل الكتاب، وفي النهاية الزخرف النقوش والتصاوير بالذهب. وبهذه الزخرفة يشغل المصلي عن الصلاة، ويبقى ناظرا ومتطلعا في هذه الزخارف. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة أخرجه له البخاري اعتضادا لا اعتمادا مع أنه ثقة. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وهو الجرمي عن أنس رضي الله عنه وقتادة عن أنس يعني وحدثنا قتادة أيوب عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وهو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن رسلان هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع، نسأل الله السلام والعافية. انتهى. حتى غير الأمراء الآن أكثر المساجد التي تبنى تطرز وتزوق ويتباهى في بنائها، وربما تبنى منارتها وقبتها بما يبني عدة مساجد، وربما يكلف زخرفتها ما يبني مسجدا، وكل هذا من التطاول، يتطاول الناس بعضهم على بعض، أريد مسجد مثل مسجد بني فلان، والله أن هناك مساجد تبني مئات المساجد لا سيما في بعض دول الخليج، مساجد لو بنيت على السنة لبنى المال المستخدم فيها مئات المساجد التي يحتاجها الناس لإقامة شعائر الله عز وجل. وتجد كثير من عمار المساجد هداهم الله إذا قلت له وسع هذا المسجد اعمل في هذا المسجد يقول لا أريد مسجدا لنفسي، من أجل ربما بعضهم على أساس من بنى مسجدا لله وبعضهم يريد أن يتباهى في مسجده ويرفعه على غير المعتاد. وبالسند المتصل حدثنا رجاء بن المرجي قال حدثنا أبو همام الدلال محمد بن مجيب قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواقيتهم. محمد بن عبد الله بن عياض مجهول، ولا بأس ببناء المسجد في أماكن الزور تغييرا للمنكر وحتى يبقى المكان للطاعة والعبادة. قال حيث كان طواغيتهم هي جمع طاغوت وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم. وعثمان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين استعمله على الطائف. والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد جعلوا متعبداتهم مع تعبدات للمسلمين وغيروا محاربها، وإنما صنع هذا الانتهاك الكفر وإيذاء الكفار حيث عبدوا غير الله هنا. وقد عمل على هذا السنة ملك الهند السلطان العادل العالم كبير رحمه الله حيث بنى عدة مساجد في معبد الكفار خذلهم الله تعالى. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الزهري قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وابن كيسان قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده، قال مجاهد وعمده من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده. وقال مجاهد عموده خشبا، وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قال مجاهد: وسقفه الساجا. قال أبو داود: القصة الجص. والحديث أخرجه البخاري وهو عند أحمد. لا بأس ببناء المساجد بالحجارة وجعل أعمدته مما تقوم به، وإنما المنكور الزخرفة. وهذا الحديث ساق فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. والقص لعلهم عملوا قص من أجل أن لا يتناثر التراب ويتساقط ويتماسك معه الحجارة. أما الآن ربما ينقشون الجص نقشا ويزينونه بأنواع الألوان ويكتبون فيه الآيات والأحاديث، وربما كتبوا أسماء الله الحسنى. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن حاتم وهو السمين قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية وهو العوفي ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريده وبجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجرد فلم تزل ثابتة حتى الآن. الحديث ضعيف كما ترى، ويكفي عنه ما قبله. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم، فقال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد. فأرسل إلى بني النجار قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقال: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم، كان فيه قبور للمشركين، وكانت فيه خرب، وكانت فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع فصفف، فصف النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وهو عند أحمد. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه مبدأ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته ثم بناء المسجد، قوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي قال له بنو عمرو بن عوف وهو قباء الآن، فأقام فيهم 14 ليلة يعلمهم الدين، ويأتيه الوفود يبايعونه على الإسلام وعلى النصرة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار لأنهم أخواله فأراد أن ينزل عندهم، فجاءوا متقلدين سيوفهم احتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما له، وهذا أمر ما زالت عليه قبائل العرب إلى الآن. فقال أنس رضي الله عنه: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله. فيه جواز الإرداف على الراحلة وليس بظل من البعير إذا كان يستطيع ذلك، حتى ألقى بفناء أبي أيوب لأنه قال: دعوها فإنها مأمورة، فنزلت في فناء دار أبي أيوب رضي الله عنه، والفناء الناحية المتسعة أمام الدار. وأبو أيوب هو خالد ابن زيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة إذ لم يكن مسجد بعد، ويصلي في مرابض الغنم لطهارتها، وسيأتي بيان ذلك. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وإنه أمر ببناء المسجد لأن المسجد من المهمات، به يقوم الناس بالدعوة وفيه يلتقون لسماع الذكر والعلم، وهو مصدر صلاح الأمة. فأرسل إلى ملأ بني النجار قال يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا، لأنه لا يجوز أن يبنى المسجد على أرض مغصوبة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذه منهم بحياء، وإنما أراد أن يشتريه ويجعله مسجدا. فقال والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني أنهم أوقفوه لله عز وجل، وهنيئا لهم. نعم الوقف تجري عليهم حسناته إلى قيام الساعة. قال أنس وكان فيه ما أقول لكم، أي ما أخبركم به، كانت فيه قبور المشركين، وفيه جواز نبش القبور للحاجة. هذا إذا كانت قبور المسلمين تنبش للحاجة، وأما قبور المشركين فيجوز نبشها كذلك وإزالتها من المكان التي هي فيه. وكان فيه خرب، أي بقايا عمارات أصول البناء. وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، لأنه لا يجوز أن يصلى على القبر ولا إلى القبر. وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع فصف، وفي رواية فصفوا النخل قبلة المسجد، جعلوه أعمدة وجعلوا عضادته حجارة، أي منها هنا ومنها هنا حتى يمسكه. وجعلوا ينقلون الصخر في التعاون على البر والتقوى، وهم يرتجزون أي يزملون ويقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وهنا اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار، فيه حظ ونخل وقبور المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به، فقالوا لا نبغي به ثمنا، فقطع النخل وسوي الحرث ونبش قبور المشركين. وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى حدثنا عبد الوارث بنحوه، وكان عبد الوارث يقول خرب، وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث، تقدم الحديث. قال باب اتخاذ المساجد في الدور. المراد بالدور هنا المحلة القرية، وليس المراد بالدور أنه يتخذ المسجد داخل البيت، وإنما أراد أن المساجد تكون في كل قرية حتى يجتمع الناس على طاعة الله وعلى سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الصلاة تكون في المساجد، فإن القرية التي ليس فيها مسجد تجد أنهم قليل الاجتماع. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو عند الترمذي مرسل، وقال هذا أصح من الحديث الأول أي المرسل. وعلى صحة الحديث فالمراد بالدور ما تقدم. الدور جمع دار، وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة والمحلة، والمراد المحلات، فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دار أو محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة، كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. قاله ابن الملك والأول هو المعول وعليه العمل، وحكمه وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأخرى فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه، فأمروا بذلك ليتأثر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم. وأن تنظف معناه تطهر كما في رواية ابن ماجه، والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس، وبإزالة النتن والعذرات والتراب، وتطيب بالرش أو العطر. قال ابن رسلان: بطيب الرجال، وهو ما خفي لونه وظهر ريحه، فإن اللون ربما شغل بصر المصلي. والأولى في تطيب المسجد مواضع المصلين ومواضع سجودهم أولى، ويجوز أن يحمل التطيب على التجمير في المسجد بالبخور. انتهى. والظاهر أن الأمر ببناء المسجد للوجوب. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى عن ابن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف قال حدثني خبيب بن سليمان ضعيف عن أبيه سليمان بن سمرة مجهول عن أبيه سمرة صحابي قال: إنه كتب إلى بنيه: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا، ونصلح صنعتها ونطهرها. وأخرجه أحمد. الحديث ضعيف كما تقدم، ويغني عنه ما تقدم. باب في السراج في المسجد. السراج المراد به ما يضوي للمصلين حتى لا يصلوا في الظلام، فإذا تيسرت الأسرجة فهو أمر حسن. قال: وبالسند المتصل حدثنا النفيلي وهو محمد بن عبد الله قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة مجهول عن ميمونة زوجة النبي قال هنا مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، افتنا في بيت المقدس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. وأخرجه ابن ماجه وأحمد، الحديث فيه ضعف، إلا أن الحكم ثابت من غير هذا الحديث. قال: باب في حصى المسجد. الصحيح في هذه المسألة أنه إذا وجد حصى في المسجد أن يخرج من المسجد، لا سيما إذا فرشت المساجد، لأن وجود الحصى في المسجد قد يؤذي المصلين ويسبب لهم القلق. قال: وبالسند المتصل حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن هذا. ضعيف. أبو الوليد مولى رواحة مجهول، إلا أن المراد بالحصى هنا إذا كان المسجد مكان تراب ورمل قد يؤذي المصلين بالغوص فيه، فلا بأس أن يفرش بالحصى كما نسميها الآن الخرصانة، فهنا لا حرج. أما قضية أن الحصى لا يخرج من المسجد لأن الحصى يتألم من ذلك أو لا يحب ذلك أو ما يقوله، فليس بثابت. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال أخبرنا أعمش عن أبي صالح قال: كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، أي الحصى يناشد الرجل يقول: لماذا تخرجني؟ هذا مقطوع كما ترى، والمقطوع لا حجة فيه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر عن الصاغاني قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو بدر أراه قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. تقدم الكلام عن هذا الحديث وأنه لا يثبت. قال: باب في كنس المسجد. كنس المسجد من الأمور المستحبة والأمور المأمور بها شرعا وقدرا، أما شرعا فإنه من تنظيف المساجد، وأما قدرا فإن بقاء المساجد بدون كنس وتنظيف يؤدي إلى فسادها وأذية المصلين فيها. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد مرجع وضعيف عن ابن جريج مدلس عن المدلس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب مدلس وكثير الإرسال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها ضعيف، لما تقدم من العلل. وأخرجه ابن الترمذي. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وذاكرت به محمد ابن إسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سمعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت عبد الله وهو ابن عبد الرحمن يقول: لا يعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: أنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. وفي إسناد عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي مولاه من مكي والثقيح بن معين، وتكلم فيه غير واحد، إلا أن في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي محاسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يمات من الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها أن نخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف كما ترى. قال: باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، أي لا يقع بينهن الاختلاط وبين الرجال، فإن الاختلاط حرام في المدارس أو في المساجد أو في الكليات أو الجامعات أو أين كان، فينبغي أن يميز بين الرجال والنساء للفتنة الصماء البكماء الحاصلة بسبب هذا البلاء. وكان قد سلم الله عز وجل المملكة العربية السعودية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه من هذا البلاء إلى زمن قريب، والآن أصبحت النساء توظف في المحلات التجارية وفي الأماكن الحكومية، والله المستعان. وخروج المرأة من البيت ليس في صالحها أبدا، ويخالف الأمر القدري والشرعي في بقاء النساء في بيوتهن، إذا كان صلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد. الله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وأي بلاء أن تكون المرأة موظفة في استعلامات الفندق، أو تكون موظفة في سوبر ماركت، أو تكون موظفة في المطار، أو تكون عسكرية، أو تكون مختلطة بالرجال في أماكن الجامعات والمدارس، وتعرض للفتنة بصور كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله في نسائكم وليلزمن بيوتهن، فإن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان فيفتنها في نفسها ويفتن بها غيرها. وما أدري ما هذه الحملة الشرسة من أعداء الإسلام، أنها لا تقوم دولة إلا بخروج المرأة، يعني يصورون أن تخلف الدول وتأخر الدول سببه بقاء المرأة في البيت، وإذا خرجت المرأة إلى الشارع وإلى مخالطة الرجال صلح الحال. والله ما هو إلا فساد البيت من الداخل والخارج، فساد الأخلاق، فساد القيم. قال سعيد بن المسيب: لو أمنوني على غرفة من ذهب لوجدت نفسي عليها أمينة، ولو أمنوني على امرأة سوداء لم أرى نفسي عليها أمينة. قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك متعبدي قد كان شمر للصلاة إزاره حتى وقفت عليه بباب المسجد ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. وهكذا المرأة خدعوها بقولها حسناء والغواني يغرهن الثناء. لا تصدق أن رجل ما يفتن بامرأة وامرأة لا تفتن برجل إلا ما رحم ربي. قال ابن حزم كما في كتابه طوق الحمامة بمعنى كلامه: وقد تأملت أن الرجل يمشي على مشية ويتكلم فإذا سمع صوت امرأة تغيرت مشيته وكلامه، وأن المرأة تكون على حال فإذا شعرت برجل تغيرت مشيتها وكلامها. هكذا فتنة، فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بترك الباب للنساء: لو تركتم هذا الباب للنساء وهي داخلة تصلي حتى لا يزاحمها الرجل. وقال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كلما قربت من الرجل كانت في شر، وكلما بعدت من الرجل كانت في خير. وخير صفوف النساء أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها في آخرها. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. نعم، عمر لم يدخل منه، وكذلك ابن عمر لم يدخل منه. وللسند المتصل حدثنا محمد بن قدامة بن عين قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو أصح. وهذا منقطع لأن نافع لم يسمع من عمر رضي الله عنه. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع قال: إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء. فلعل الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.